بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في آخر مقطع من مقاطع كلام المصنف رضوان الله عليه المحقق في مورد الجهاد، وفي آخر بحث من بحوثه في مورد جهاد أهل البغي، وذكر فيه تقريبا 7 من الفروع، حيث قال: من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها، ومن سب الإمام العادل وجب قتله، وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة، وللإمام عليه السلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي، ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه، ومن أتى منهم ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه الحد. ذكرنا فرعين من هذه الفروع. أولا: من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد، كلامه صحيح. وثانيا: ويجوز قتاله حتى يدفعها. نعم، إذا يمتنع الأداء ولا يمكن إلا بأخذ بالقتال على ما ضرد في رواياتنا يجوز ذلك، طبعا مع رعاية المصلحة في الأمة. ولكن تعميم جواز القتال إلى كل شيء من المحرمات أو ما يجب على الناس الحقوق التي عليهم إذا لم يدفعوا، هذا غير ظاهر. ولابد أن نعرف عندما نتكلم عن القتال، إذا هم جمع يمتنعون من الأداء ويقفون في وجه الإمام، وجه الحكومة الإسلامية، ولكن إذا شخص واحد يمتنع، هذا لا حاجة إلى القتال، يؤخذ من ماله، يعني ما دام ليس ضرورة لا يقاتل. فعندما يقول ويجوز قتاله حتى يدفعها، الأمر الموجود إذا الممتنع هو جمع قبيلة وعشيرة في موقع من المواقع على أرض من الأراضي ويمتنعون من أداء الزكاة، عند ذلك يجوز القتال، وإلا بالنسبة إلى الأفراد لا يصدق القتال بمجرد أفراد مثلا عندهم ما دفعوا شيء. ولكن بحثنا هذا بما لا مزي عليه. ومن سب الإمام العادل وجب قتله. اليوم هون هذا الفارق: من سب الإمام العادل وجب قتله. ما الدليل على ذلك؟ أولا، هذا كما يقول صاحب الجواهر رضوان الله عليه، يقول: بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة، الإجماع عليه كما أن صريح جماعة، أمر إن لم نقل متفق عليه ولا أقل هو مشهور شهرة عظيمة. وهناك روايات وردت حول هذا الأمر في عدة أبواب، منها في أبواب الحد، حد القذف في مجلد 28 من وسائل الشيعة، ومنها في باب الزكاة، في باب الجهاد، جهاد العدو. من الروايات ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسواط، عن علي بن جعفر قال: أخبرني أخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة، فقال: يقول لك الأمير انحض إلي، فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول، الإمام تعلل من الذهاب، فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة. الظاهر المقصورة كان في بعض الأماكن الكبيرة، بيوت الأشراف والأعيان، وفي بعض المساجد. مقصورة عبارة عن مكان عظيم مثلا كأيوان أو شيء، كانوا يجعلون بابا خاصا لشخصيات، كما مثلا في مسجد وهرشاد في مشهد. هذا الايوان المغسول معروف بالايوان المغسول من قديم في اتجاه القبلة، ايوان كبير جدا وله ابواب من الجانب اليمين، بحيث يستطيع ألا يدخل الإنسان في داخل باحة المسجد ويدخل من باب المسجد مباشرة إلى المغسول. كانوا كثيرا ما في القصور، قصور الملوك وأماكن خاصة، ولا زال يجعلون بابا خاصا مباشرة يدخل في صدر المجلس، لا يحتاج أن يمر على الناس ويذهب. هنا أنه أرسل إلى الإمام عليه السلام وقال أمرت أن يفتح لك باب المقصورة، أن تدخل باب المقصورة، لا تتعب نفسك أن تدخل من داخل الناس وتأتي، فهو أقرب لخطوك. قال فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الوالي. الظاهر كان الإمام ثقيل الجسم، الإمام الصادق عليه السلام، والعلي كان مريض كذلك على تعبير واعتل، ولذلك واعتمد علي ودخل على الوالي. فقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه، يعني سبه، تكلم في النبي كلام قبيح. فقال له الوالي يا أبا عبد الله انظر في الكتاب. قال حتى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، يعني الإمام أخذ الكتاب نظر وقال أسأل هؤلاء ماذا قالوا، هؤلاء الفقهاء وهؤلاء المدينة الموجودين في المجلس ما هو رأيهم. فالتفت إليهم فقال ما قلتم؟ قالوا قلنا يؤدب ويضرب ويؤزر ويحبس، هذا رأي الفقهاء. قال فقال لهم أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا مثل هذا، ذكر غير رسول الله من أصحاب النبي كذلك يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس. قال فليس بين النبي وبين رجل من أصحابه فارق؟ فقال الوالي دع هؤلاء، والي خاطب الإمام عليه السلام قال دع هؤلاء يا أبا عبد الله، لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، يعني هؤلاء لم يكن رأيهم مغني ويعني مقبول عندي، ولذلك أرسلنا إليكم. فقال أبو عبد الله عليه السلام أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس في أسوة، أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني. فقال زياد بن عبيد الله أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله عليه السلام. هذا في مجلد 28 من وسائل الشيعة، باب 25 من أبواب حد القذف على الحديث الثاني. من ناحية السند فيه سهل بن زياد، ولذلك ضعف في سنده، ولكن من الدلالة أن الإمام عليه السلام ذكر أن جده رسول الله من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، وإذا رفع على السلطان يجب على السلطان أن يقتل. فحكم رسول الله على ما ورد في هذه الرواية بأنه يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بس من ناحية السند ضعيف، ولكن هناك روايات أخرى صحيحة السند. وكذلك سائر أئمتنا عليهم السلام حكمهم نفس الحكم، يعني من سب علي بن أبي طالب أو أهل الأئمة، بما لنا من الأدلة أن أئمتنا عليهم السلام لهم شأن النبي، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله، ولكن من ناحية العصمة ومن ناحية الشرافة والعظمة أئمتنا عليهم السلام هم كانوا على مستوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أمير المؤمنين. وهناك روايات كذلك وردت حول سائر أئمة عليهم السلام حول إمام أمير المؤمنين وكذلك الإمام الصادق، وكذلك لذلك أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه في أبواب الغزو المجلد 28 من كتاب وسائل الشيعة خصص باب 25 بعنوان باب قتل من سب النبي أو غيره من الأنبياء، وباب 27 خصص بهذا العنوان باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة ومطلق الناصب مع الآم. هناك روايات كذلك نذكر بعضها، منها والكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عن أحمد هذا أحمد بن محمد عن علي عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه؟ قال فقال لي والله هو حلال الدم. ثم قال وما ألف منهم برجل منكم دعه، يعني حكمه أنه حلال الدم، ولكن بما أنك إذا قتلتهم يقتلونك فألف منهم لا قيمة لهم كواحد منكم، يعني حفظاً لدمائكم دعه ولا تفعل، ولكن لا بأس من ناحية الحكم، الحكم حكمه محذور الدم. هذا كذلك في سنده ضعف لوجود ربيع بن محمد وعبد الله بن سليمان العامري. ومن الروايات كذلك في باب 27 الحديث الأول من هذا الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم، هذا سنده سند جيد، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال فقال لي حلال الدم، حلال الدم، والله لولا تعم بريئا. قال قلت فما تقول في رجل مؤذن لنا؟ قال فيماذا؟ قلت فيك يذكرك. قال فقال لي له في علي نصيب؟ قال لي له في علي نصيب. قلت إنه لا يقول ذاك ويظهره. قال لا تعرض له. هذا الحديث كذلك ورد في علي عليه السلام وهو قال حلال الدم وسنده لا مأس به. ثم قال والله لولا أن تعم بريئا. ما المراد من قوله تعم بريئا؟ يعني تعم القتل بريئا، يعني يقتل بريء من الأبرياء، إذا أنت قتلته يقتلونك أو يقتلون غيرك. ولذلك رواه الصدوق رضوان الله عليه في العلل إلى الشرائع أن أبيه أن أحمد بن إدريس أن أحمد بن محمد مثله إلى قوله تعم به بريئا. قال قلت لأي شيء يعم به بريئا؟ قال يقتل مؤمن بكافر، ولم يزد على ذلك. فلولا تعم يعني إذا لم يكن سببا لقتلكم قتل المؤمنين، وحكمه جواز القتل وحلال الدم مهدور الدم، وهذا صريح في هدر دمه. وروايات ورد أمر بقتاله كما الرواية الأولى أمر بقتاله كل من سمع له أن يقتل، ولا يحتاج إلى أن يأذن من الإمام، من الأمور التي لا تحتاج إلى استئذان من الإمام القاتل. ولكن طبعا إذا سمع مؤمنا شخصا يسب النبي أو يسب الله أو يسب أهل البيت يجوز له أن يقتله مباشرة، ولكن الحاكم القاضي إنما يقبل منه هذا الأمر إذا جاء بشاهدين، ولكن مجرد أنه ادعى أنا قتلته هذا إغرار بالقتل، إذا لم يثبت أنه سب النبي يقتل. ولذلك بعض الفقهاء أفتوا بجواز ولو عرف الإنسان أنه يقتل يجوز أن يقدم على القتال ولو يعرف أنهم يقتلونه بعد، حتى في حكومة العدل، في حكومة العدل كذلك إذا سب شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الأئمة أو سب الله تبارك وتعالى يجوز له أن يقتله. طبعا هذه الروايات في بعضها نهي عن القتال حفظا للدم، واستفاد بعض الفقهاء بأنه هذا نهي الرخصة وليست العزيمة، بما أنه النهي إذا ورد في موضع احتمال الوجوب يدل على الرخصة. نعم. لا، الأمر بالمعروف واجب.
لم ننظر للحيثيات الباقيه، وان قلنا لا هو يدخل ضمن الامر بالمعروف يمكن ان ننزل الى مراتب اذا يمكن ان نختلف.
لا يعني يجب، حتى قالوا بعضهم قالوا انه اذا تاب كذلك لا يفيد، هذا حكمه يكون مرتد، التوبه كذلك لا يدرا عنه، لا تدرا عنه القاتل، وانما التوبه عند الله تبارك وتعالى هو مقبول. ف ولذلك هذا الشيء صعب، ليس بهذه السهولة. ولكن مثلا مثل هذه الرواية التي قال فما ألف منهم برجل منكم دعه، هذا يستفاد منه الرخصة في عدم الوجوب. في الرواية الأولى التي قرأناها أمر بالقتال، كل من سمع عليه وجب عليه أن يقتله. ونعم هناك رواية أخرى وردت حول هذا الأمر. من باب عدم، من أولا مثلا يعني عدم الفصل، أولا عدم الفصل بين أمير المؤمنين وسائر الأئمة في الحكم، الذي يستفاد من كثير من الأدلة أنهم نور واحد وكلهم يعني كانوا على أعلى مراتب الكمال. ولكن هذا الحديث الذي رأيناه قرأناه يدل على أنه كذلك يذكرك، يعني الصادق عليه السلام. لا هذا لا تعرض له، لا تعرض له، كذلك رخصة يفيد أنه حكمه يعني هو على الدم. نعم هكذا قلت لأبي عبد الله ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام، قال فقال لي حلال الدم، والله لولا أن تعم بريئا. قال قلت فما تقول في رجل مؤذن لنا، قال في ماذا؟ قلت فيك يذكرك. ثم قال فقال لي له في علي النصيب، سأل عن في علي النصيب. نعم لما لعل السر عندما سأل عنه قال فقال لي له في علي النصيب، لا نحسن، قال فقال لي له في علي النصيب، قلت إنه ليقول ذلك ينسيب ويظهره. ثم قال لا تعرض له، لا تعرض له، جاء بعدما أنه قال نعم في علي كذلك له نصيب ويتكلم، ولكن الإمام قال لا تعرض له، هل لا تعرض له حفظا لدمه، ولكن يعني هو محكوم بهذا الحكم. وكذلك كما قلنا أن أئمتنا عليهم السلام هناك أدلة كثيرة أن كلهم نور واحد وعلى مستوى المستويات العالية. نعم ورد في علي عليه السلام أبوهما خير منهما، وقد يقال أن خير منهما لأنه أبوهما أو لهم، يعني كلهم على أعلى درجات الكمال، إلا لعل علي بن أبي طالب عليه السلام خصص ببعض الكمالات التي لم يكن لسائر الأئمة، يمكن أن يقال. هذه الرواية نحن ما اقتنعنا بهذه الرواية، رواية قلت باب 25 فيه روايات أكثر من أظن 12 رواية، وباب 27، ولكن تزهيدا للوقت أنا ما ذكرته وقلت راجعوا إلى تلك الأبواب، وكذلك راجعوا في باب كتاب الجهاد روايات التي سابقا أشرنا إلى بعضها، وكذلك راجعوا هناك يوجد روايات في باب الجهاد العدو، كذلك أظن الباب 25 من المجلد 15. نعم. وكذلك يستفاد من ذلك يقتل مؤمن بكافر، يقتل هذا الحديث الذي نعم فيما رواه الصدوق رضوان الله عليه في ملحق الذي روى به الصدوق تعم به بريئا. قال قلت لأي شيء يعم به بريئا؟ قال يقتل مؤمن بكافر، يعني هذا الذي سب خرج عن الدين وهو كافر. على كل حال، وهناك روايات أخرى في الناصب كذلك ورده، فعن محمد بن علي أن علي بن الحسين في العلل أن أبيه أن سعد أن أحمد بن محمد أن علي بن حكم أن سيف بن عميرة أن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ فقال حلال الدم ولكني أتقي عليك. الناصب هو الذي يصب أهل البيت ويعاديهم، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه. بالنسبة للتوه ما قدرت عليه، توه من التيه، والتيه بمعنى الهلاك أو بمعنى الصهار التي فيها هلاك الإنسان تيه. وتوه عليه يمكن المراد توه ما قدرت عليه، يعني ما قدرت أن تخفي نفسك أخفي نفسك عنهم، أو كيف توه غير ليس من هذا المادة ولكن قريب المعنى. نعم هذا من التيه. على كل حال، وممكن المراد من ما قدرت عليه من ماله يستطيع أن تأخذ. على كل هذا عبارة حكيم. ثم أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذه المسألة يقول بل ينبغي القاطع بكفر الساب مع فرض استحلاله، يعني إذا سب ورأى أن سب حلال هو كافر، إذ هو من منكر الضرورة حينئذ، بل الظاهر كفره وإن لم يكن مستحلا باعتبار كونه فعل ما يقتضي الكفر، وكهتك حرمة الكعبة والقرآن، من هتك الكعبة أو القرآن بل الإمام أعظم منهما، الإمام أعظم من الكعبة، هذا في رواية ورد المؤمن أعظم من الكعبة والأعظم منهما، ولعله ظاهر المنتهى وغيره لتعليله القاد بأنه كافر مرتد، يعني من سب هو كافر مرتد ولذلك يجوز قتله، بل الظاهر إلحاق سب فاطمة عليها السلام بهم، وكذا باقي الأنبياء عليهم السلام بل والملائكة، إذ الجميع من شعائر الله تعالى شأنه، فهتكها هتك حرمة الله تعالى شأنه، بل لا يبعد القول بقتل الساب حدا، مضافا إلى أنه لابد أن يقتل، ولكن كذلك مجرد السب يوجب عليه الحد، وإن تاب وقلنا بقبول توبته، يعني توبته توبة مقبولة عند الله، قلنا ولو كفر وخرج عن الدين الله يقبل توبته في عنده، ولكن من ناحية سقوط التكليف أو الحد لا، الحد ثابت كالمرتد الفطري وإن لم يكن من هذا. بالنسبة إلى هذه المسألة، هناك لا بأس أن نشير إلى نقطة قد نرى وللأسف فيما بين شيعتنا ما الذي ينتسب إلى الشيعة من الفساق والفجار، عندما يغضبون على أحد يتعصبون في أحد يسبون نستجيب الله تبارك وتعالى، ويسبون النبي ويسبون أئمة عليهم السلام، قد يسبون القرآن، من عادتهم صار هكذا، وما أدري في الإعلام ما سمعت هذا الشيء الحمد لله، ولكن في بعض البلاد هذا سمعت أن بعض الناس عادتهم هكذا، عندما يغضبون على أحد على ولده على زوجته على جاره يبدأ بدلا أن يسب هذا الذي غضب عليه يسب الله ويسب النبي. موجود هذا؟
في العراق
وفي لبنان. أنا أعرف من أنا لبنان سمعت منه. أنا أقول على هذا موجود وهذا شيء قبيح جدا. وكما ترون التشدد على هذا الآن في رواياتنا النصاب هو كافر ومرتد عن الدين ويجب قتله لمن اطمأن من نفسه أنه لا يقتل، كما في هذه الرواية مثلا قلب عليه الجدار أو أغرقه في الماء بحيث لا يشهد عليك، يعني إذا استطعت أن تقتله من دون أن يضرك أمر لا بأس به بل يجب. فعن ذلك هذا شيء قبيح جدا، وإلا أن نقول يعني لا يخرج من القبح إلا أن نقول عندما يسبون لا يلتفتون إلى معنى ما يلفظون، يعني في الحقيقة صار هذا صيغة سب للجانب المقالب المخاطب، لا يعرفون هذا سب الله أو سب النبي، إذا عرفوا أنه سب الله وتوجهوا بذلك هم خارج عن الدين وأمره صعب. ولذلك يجب على إخوتنا الأعزاء عندما يرون هذا يستنكرون أشد الاستنكار ويقولون للناس هذا أمر قبيح وهذا أمر حرام وهذا أمر أحيان مخرج عن الدين وعن الإسلام، وما ذنب الله تبارك وتعالى، ما ذنب النبي، ما ذنب أولياء الله تبارك وتعالى، واحد اجترم فأنت تسبه، هل يقبل أحد من شخص عادي إذا أنت غضبت على شخص يسبه الشخص الثاني ما شأنه؟ ولذلك أظن من هذه الناحية لابد من أن نكافح هذه العادة القبيحة ونبين قبح هذا الأمر ونبين الأحكام التي ورده هذا الأمر والروايات التي وردت حتى إن شاء الله لا نرى بعد ذلك مثل هذا الأمر. الفرق الرابع الذي ذكره رضوان الله عليه في هذا الباب، وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة، إذا الذمي الذي كان تحت ذمة المسلمين ذهب مع أهل البغي ساعدهم في هذا الأمر، هناك مفتتنين افتتنوا فذهب بعض أهل الذمة من اليهود أو النصارى التهوا به في فتنته، هذا خرق للذمة والوجه واضح، لأنه كان المفروض أن حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار بمعنى الاستسلام بل خضوع للحكومة الإسلامية، فإذا هؤلاء يحاربون الحكومة الإسلامية من المسلمين هو يضم إلى هذا المسلمين الذين هم بغاة وخرج عن الذمة، كما عندما يذكر هذا صاحب الجواهر كذلك يقول عن التذكرة والمنتهى وغيرهما قبول دعوة. هناك كلام آخر يذكره صاحب الجواهر، إذا هذا الذمي قال أنا دخلت عن شبهة ما أردت نقض الذمة وخروج عن طاعة الإمام، يقبل هذا الأمر منه عن التذكرة والمنتهى وغيرهما قبول دعوة لبدع الشبهة المحتملة في حقه، يعني ذكر الشبهات، أنا دخلت معهم مثلا زعمت أنه هجموا على البلد مثلا بعض الكفار أو بعض السراق ولذلك ساعدتهم، لو كنت أعرف أنهم هذا باطل لما ساعدتهم. نعم وغيرهما قبول دعوة لو ادعى الشبهة المحتملة في حقه فيبقى على ذمته حينئذ. وفي الدروس لو ادعى الجهل أو الإكراه فالأقرب القبول ولا بأس به، أو قالوا نحن ما أردنا ولكن أجبرونا على هذا الأمر. الفرق الآخر الفرق الخامس، وللإمام عليه السلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل الباغي، هذا كذلك في بحث قتال ذكرنا هذا، ولكن طبعا نحن نقول إذا كان اشترطوا عليهم إذا أراد الإمام أن يستعملهم في القتال فيجب عليهم طاعة الإمام على حسب الشرع، ولكن إذا لم يشترطوا عليهم فلا يجبرون على ذلك، إذا أرادوا أن يساعدوا ويشاركوا في القتال مع بغاة فأهلا بهم وسهلا، وإذا لم يدخلوا فليس عليهم شيء. نعم بعض الفقهاء الظاهر شكوا في هذا الأمر أنه يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة، ولعل السر في ذلك قالوا أهل الذمة هم كفار وأهل البغي مسلمون، ولم يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، فدعوتهم واستعانتهم بأهل الذمة على طائفة البغاة هذا تسليط للكفار على المسلمين، ولكن الظاهر هذا مجرد الاستحسان. إذا رأى الإمام أنه يجب الدفاع وهؤلاء المفروض هجموا على الدولة الإسلامية وأرادوا أن يخربوا ويفتتنوا، فللإمام أن يستعين بمن يريد في التغلب على عدو المسلمين ولو كانوا هم منتسبين إلى الإسلام. مجرد انتسابهم إلى الإسلام لا يؤمنهم من المغاتلة قتالهم بواسطة الإمام، والإمام يستعمل أي وسيلة رآه مناسبا. نعم، إذا رأى الإمام رأى واقعا هذا إهانة إلى المسلمين لا يجوز له أن يفعل، ولكن إذا الإمام يرى في المصلحة في هذا الأمر، وقد يكون هذه المصلحة في إثبات أنهم خاضعون جدا مع الإمام ومع الدولة. الباب عفوا ما قبل الآخر، ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه، هذا كذلك مما قياساتها معها، لأن الباغي عندما يكون باغيا يقاتل، ولكن مع ذلك قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن يشمله، يعني أن الباغي فيه إن الباغي إذا أخرب البيوت أو أحرق الأماكن أو قتل إنسانا وعرف أنه هو الذي قتل أو هو الذي فعل يجوز القود للمقتول، وكذلك يجوز الضمان للأموال التي هو أتلفها. ولذلك لو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه، والوجه فيه واضح. الفرع الأخير، ومن أتى منهم ما يوجب حدا أو اعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه الحد. إذا بغى على الإمام ثم ارتكب شيئا يوجب الحد ثم هرب إلى بلاد الكفر، عندما استطاعوا أن يتغلبوا عليه وأن يأخذوه يجرى عليه الحد، ليس مجرد أنه فعل في زمن بغيه فلا يجرى عليه الحد، لا يجرى عليه الحد لأنه المفروض أنه كان منتسبا إلى الإسلام. بالنسبة للكفار الإسلام يجب ما قبله، لا يجرى الحد على من كان من الكفار ارتكبوا ما يجب الحد، الزنا أو شرب الخام أو ما شابه ذلك، ولكن الباغي بما أنه منتسب إلى الإسلام فهو مكلف قطعا بالفروع، وكان المفروض أنه مسلما ولذلك من ناحية الفقهية طبعا، ولذلك يجرى عليه الحد إذا فعل شيئا ما. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، بحث الجهاد، وقد إن شاء الله بحث التفسير موجود، وإن شاء الله معكم في شهر ذي القعدة يعني بعد شهر رمضان وشيئا من الصيف، فصل الصيف إن شاء الله سوف نكون معكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملحق بهذا البحث كما في وسائل الشيعة وكما في جواهر صاحب الجواهر أو كذلك وصلا. وثانيا من الأمور التي كثيرا ما نحتاج إليه مما نبتلي به، وقل من تكلم وتحدث حول هذا الأمر، حتى نكمل هذا المشوار إن شاء الله بعد العتمة السيفية. ونسألكم جميعا الدعاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في شهوركم شهر شعبان المعظم وشهر رمضان المكرم، ولا تنسونا من الدعاء، وأن توفقوا في إن شاء الله في نشر العلم والتبليغ وخدمة الإسلام والمسلمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا.